الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عمومًا والمال العام خصوصًا بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، أخرجه البخاري. وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين جميعًا ولو كان شيئًا يسيرًا، من قصة الغلام الذي أخذ شملةً من الغنائم قبل أن تُقسَّم، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها، أي الشملة، تشتعل عليه نارًا في قبره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدٌ له، وهبه له رجلٌ من جُذامٍ يُدعى رفاعة بن زيدٍ من بني الضُبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال النووي رحمه الله معلقًا على الحديث: وفيه تحريم الغلول، وفيه أنه لا فرق بين قليل الغلول وكثيره حتى الشراك. وفيه من الفوائد أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، فلا يقال له شهيد. والمال العام كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال. وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان. فالمال العام هو كل مال لم يتعين مالكه، بل هو للمسلمين جميعا، ينتفع منه جميع أفراد الأمة. ويدخل في المال العام كل ما يدخل في ميزانية الدولة، وتدخل الأبنية التابعة لها، وكل مال ليس له مالك سوى بيت المال، كالأدوات التابعة لأجهزة الدولة والمرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحي وأموال الوقف وغيرها، وكالأموال التي خرجت من ملكية الأفراد ولم يتعين مالكها، وأباح الشارع انتفاع الأمة به، فكل ما يدخل في ملك الناس عامة أو في ملك جمع منهم دون تخصيص، وما دخل في ملك الدولة بصفتها راعية لمصالح الناس فهذا يدخل في المال العام. ومفهوم المال العام في الإسلام أن تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم، ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يستعمله أحد لنفسه، أن يكون الانتفاع لموضوع المال العام لجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة دون أن يكون للفرد اختصاص، ولا يتجاوزه إلا إذا تعارض انتفاعه مع انتفاع غيره من هؤلاء الأفراد، فعند ذلك يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس المساواة والعدل، حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. والمال العام حق الانتفاع به عام، فلا يكون لفئة دون أخرى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والاعتداء على المال العام بأي صورة من صور الاعتداء حرام، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من الكتاب العزيز منها أمر الله بالمحافظة على الأمانات وتحريم خيانتها بجميع صورها. قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال العام أمانة والاعتداء عليه خيانة. ومدح الله الذين هم لأماناتهم وعهدهم محافظون وراعون، وبين ما أعده لهم في قوله سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وحرم ربنا تعالى الاعتداء على المال العام، وجاء الوعيد الشديد للمعتدي على المال العام، من ذلك قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يأتي به حاملا له على ظهره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول وتتضمن التنفير منه، بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملاً له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب. قال سبحانه: ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وافياً من خير وشر. وهذه الآية تعم كل من كسب خيراً أو شراً، ويدخل تحتها الغال دخولاً أولياً لكون السياق فيه. فكل من غل شيئاً في سبيل الله أو خان شيئاً من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله. والغلول من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة بعد ذلك. وحرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل، والتعدي على المال العام من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن تعدى على المال العام فهو ظالم لنفسه، متوعد بالعقوبة، داخل في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن خلال ما ذكر من أدلة من كتاب الله تعالى يتبين لنا حرمة الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور الاعتداء، ومن تعدى فقد عرض نفسه للعقوبة وهو مستحق لها. وقد بينت السنة المشرفة خطورة وعظم إثم الاعتداء على المال العام، فقد جاءت النصوص لتبين أن المعتدي على المال العام يأتي يوم القيامة يحمل ما غله ليفضح على رؤوس الخلائق، ليرتدع من تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. والرغاء هو صوت البعير. يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشياه، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، والمراد بالرقاع الثياب، وتخفق أي تضطرب، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني المال من الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. متفق عليه. فكل شيء كبر أو صغر يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد في الموقف، سواء كان هذا المغلول حيواناً أو إنساناً أو ثياباً أو ذهباً أو فضة. وحذرت الشريعة من تعدي العمال على الأمانة، والعمال هم الموظفون. حذرت من تعدي العمال على الأمانة التي وكلت إليهم والتي منها المال العام، وحذرتهم من الخيانة قلت أو كثرت. عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً أي إبرة، فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجلٌ أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. ففي الحديث بيان أن من استعمل على شيء من أموال بيت المال لا يجوز أن يكتم منه أو يخفي منه شيئا، حتى ولو كان شيئا يسيرا بمقدار الإبرة فما فوقها. ويعد ذلك في الشريعة الإسلامية خيانة للأمانة، وهذا مسوق لحث العمال أي الموظفين على الأمانة ولتحذيرهم من الخيانة ولو في أمر تافه. وفي الحديث تهديد عظيم ووعيد جسيم في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف ومال بيت المال، فإن التوبة مع الاستحلال أو رد حقوق العامة، وهو متعذر أو متعسر، وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، والشراك هو سير النعل. وأصل الغلول الخيانة مطلقاً. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول. وأصل الغلول الخيانة مطلقاً، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة، يقال غل غلولاً وأغل إغلالاً. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأن عليه رد ما غله وعليه إعادته. وتوعدت الشريعة المعتدي على المال العام باستحقاقه العذاب، وأشد العذاب دخول جهنم وبئس المصير، والبعد عن جنة عرضها السماوات والأرض. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه مسلم. والمراد التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن. قال ابن حجر رحمه الله: يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها. ويستفاد من الأحاديث أن من أخذ من المغانم أي المال العام شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً. وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه أو يمنعوه من أهله. وقوله من مال الله مظهر أقيم مقام المضمر إشعاراً بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي، وقوله ليس له يوم القيامة إلا النار حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعار بالغلبة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فوض إليه رعاية الرعية فلم يؤدِّ ما يجب عليه في حقهم وضيعها حرم الله عليه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. ومن كل ما سبق بيانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وشراح الحديث لأقواله صلى الله عليه وسلم يتبين حرمة الاعتداء على المال العام، وصور من الاعتداء عليه، وعقوبة من يعتدي على المال العام، وما يجب فعله على من أراد أن يتوب من الاعتداء على المال العام. وقد أجمع الفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام وعظيم ذنب المعتدي وقبح جرمه. نقل الإجماع على ذلك كثير من فقهاء وعلماء المسلمين. الغلول في الأصل هو الخيانة، وأصله أن يأخذ الإنسان شيئاً من الغنيمة قبل المقاسم، وهو في زماننا كما قال علماؤنا المال العام. فالمال العام ما أخذ منه فهو غلول، والذي يتنزل على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلول هو بعينه ما يتنزل على المال العام، لأن المال العام كالغنيمة قبل القسمة تتعلق به ذمم جميع المسلمين، فلكل المسلمين فيه حق. والاعتداء على الغنيمة قبل القسمة كالاعتداء على المال العام بغير حق اعتداء على ما يخص جميع المسلمين. فالتورط في المال العام بأخذ ما لا يحل أو إتلاف ما لا يصح أن يتلف هو كالأخذ من الغنيمة قبل المقاسم، هو أكبر من الاعتداء على المال الخاص، لأن المال الخاص إنما تتعلق به ذمة فرد بعينه. وأما المال العام، أما ما يتعلق بالغنيمة قبل المقاسم فهو أمر تتعلق به ذمم جميع المسلمين، فمن أخذ شيئاً من ذلك المال العام بغير حق فلينظر كيف يرضي جميع المسلمين، وكيف يستحل ويخرج من هذا الذي قد وقع فيه من الإثم. عقوبة الغلول كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه عقوبته يوم القيامة، ويأتي بما غل على رقبته ورأسه كما في الأحاديث. وأما عقوبته في القبر ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي غل شملة يوم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم قبل المقاسم تشتعل عليه في قبره نارا. والشملة تلفيعة، أو هي كساء يمكن أن يحيط به المرء بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه مر مع الصحابة على قبور، فقال الصحابة: فلان شهيد، لأحد أصحاب تلك القبور: فلان شهيد. ثم قالوا: فلان شهيد. ثم قالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقبر الثالث: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. إذن الغلول هو الأخذ من المال العام، يعاقب به المرء في قبره اشتعالاً له عليه في قبره، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: وللغلول عقوبة في الموقف يوم القيامة، حيث يأتي الغال بما غل يوم القيامة. فكل من أخذ شيئاً من المال العام بغير حل يأتي حاملاً إياه على رقبته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اتفق الفقهاء، وهذا إجماع الأمة، على أن الغلول حرام، واتفقوا على أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئاً قد تملكه أهل الحرب ليس طعاماً، سواء قل أو كثر، السلطان كان أو غيره، أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في المغانم. وقال ابن حزم رحمه الله في الرشوة: واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعديلا لقضاء بحق أو باطل، فهي حرام حتى ولو كانت من أجل استدلاب حق أو من أجل التعديل باستدلابه. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في أمر الغلول، وهو الأخذ من المال العام، لأن المال العام تتعلق به ذمم جميع أفراد الأمة. فمن أخذ شيئاً من المال العام سرقةً أو اغتصاباً أو نهباً، فكأنما سرق من جميع أفراد الأمة، لأن المسروق المغلول المغتصب المنهوب يتعلق بذمم جميع أفراد الأمة. وأما الذي يسرق من فلان بعينه فقد تعلقت ذمته بهذا الذي سرق منه وحده. علمت لماذا يشدد الدين في سرقة المال العام والاعتداء عليه؟ أعلمت لما يشدد الدين في مواقعة المرء للحدائق العامة تخريباً وإفساداً؟ أعلمت لما يشدد الدين في النهب وسلب الممتلكات العامة في المؤسسات وفي المستشفيات وفي المصالح العامة وفي الموصلات العامة؟ لأنه مال الأمة. وهل رأيت عاقلاً يسرق نفسه؟ فالذي يسرق من المال العام والذي يخرب في المال العام إنما يخرب في مال نفسه، وإنما يعجل بدمار أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحق والخير، فاتبعوه تهتدوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن صور الاعتداء على المال العام خيانة الأمانة، وهي من إفساد المال، ومنها استيلاء المسؤولين على العهد المسلمة إليهم والأمانات الموكلة إليهم، والتصرف فيها بما لا يعود على العمل بفائدة. ومنها استخدام الأشياء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصية، كالسيارات الحكومية وهواتف المكاتب. ومنها المجاملة في إرساء العطاءات والمناقصات عمداً على شخص بعينه، مع وجود من هو أفضل منه بين المتقدمين. ومن صور خيانة الأمانة استخدام موقعه ومكانته للتربح لتجارته الخاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا إضرار بالمال العام، لأنه سيدخل فيه حظوظ النفس والعمل بما فيه مصلحته لا مصلحة الجهة التي يعمل لصالحها. ومن صور خيانة الأمانة إرساء الصفقات والعطاءات على شركة أو شريك له منفعة خاصة أو على أحد أقاربه، وذلك يدفعه للإجحاف وعدم العدل، وهذا إضرار بالمال العام إذ يدخل في ذلك المحسوبية والوساطة. ومن صور خيانة الأمانة الحصول على عمولة من المشتري أو من المورد أو ممن في حكمهم نظير تسهيل بعض الأمور لهم، وهذه رشوة منهي عنها. ومن صور خيانة الأمانة عدم الاستخدام الرشيد للأموال العامة والتي تؤدي إلى إتلافها أو ضياعها، كإتلاف وسيلة العمل من الآلات التي يعمل فيها عمداً أو إهمالاً، خاصة عند اقتراب الجرد السنوي. ومن صور خيانة الأمانة تعيين العمال ممن هم دون الكفاءة أو يفتقدون للقيم والأخلاق والكفاءة بسبب المحسوبية والمجاملة، ويوجد من هم أتقى وأكفى. ومن أنواع الاعتداء على المال العام عدم وفاء العامل بالعقد المتفق عليه من الالتزام بعدد الساعات والحصول على الإجازات بدون حق، وكل موظف في الدولة هو أجير عند الدولة نظير أجر محدد، وهنالك عقد يوقع عليه عند استلامه للعمل في أول ذلك، وقل جداً بل ندر من يطلع على ذلك العقد لكي يعلم ما له وما عليه، ولذلك تكثر المخالفات، ويتبعها أنه يتحصل على مال بغير حق، فيمضي سني الوظيفة جميعها يأكل من الحرام، ويدخل عليه السحت من حيث لا يدري. من أنواع الاعتداء على المال العام عدم وفاء العامل بالعقد المتفق عليه من الالتزام بعدد الساعات والحصول على إجازات بدون حق. ومما لا شك فيه أن هذا إضرار بالمال العام، والسبب هو دفع راتب للعامل من الأموال العامة وعدم قيام العامل بعمله على الوجه المطلوب بالتقصير في عمله بأي صورة كانت، وهذا إضرار بالمال العام. والله أمر بالوفاء بالعقود، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبين أن العهد مسؤول عنه العبد يوم القيامة، فقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأخبر أن من صفات المتقين الوفاء بالعهود في قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن صور عدم الالتزام بالعقود وتضييع الوقت المنتشر في العصر الحاضر، وهي من الاعتداء على المال العام، من تلك الصور عدم الالتزام بمواقيت الحضور والانصراف، فيتحصل على مال ليس له فيه حق، ويأكل من حرام، ويطعم زوجته وأولاده من سحت، ولا يبارك له في شيء مما يضع يده فيه. كذلك إنجاز الأعمال في وقت أطول من الوقت المحدد، وتعقيد الإجراءات بقصد ما، وتعطيل المصالح بدون عذر مقبول شرعا، واستغراق وقت طويل في قضاء الحاجات وتناول الطعام وتعطيل مصالح الناس، فكل ذلك من الاعتداء على المال العام، ويقابل ذلك أنه يأكل من حرام. كذلك استغراق وقت طويل على غير المعتاد والمتعارف عليه بحجة الاستعداد للصلاة وصلاة النافلة وغير ذلك مما يقتطع من الوقت بغير مبرر شرعي، وكان ينبغي أن يصرف هذا الوقت في أداء مهام وظيفته، وهدفه في ذلك مما يستغرقه من الوقت بحجة الاستعداد للصلاة وصلاة النافلة والتجويد في ذلك، هدفه للعبادة، وإنما هدفه تضييع الوقت والهروب من العمل مما يؤدي إلى تعطيل المهام المنوطة به. إن الأمر جد لا هزل فيه، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ومن تعرض لشيء فينبغي عليه أن يعلم حدوده ومعالمه، وأن يفي بشروطه وعقده، وأن يتقي الله في من ورائه. ينبغي على الإنسان أن يتقي الله في من ورائه. وإن المرأة من نساء السلف كانت إذا أراد زوجها أن يخرج لعمل ما في غدوته في صباحه تتعلق بثيابه وتقول: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال الصرف، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.